أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان القراءة الدليل الثالث الذي استدل به على جواز الاستناد إلى العلم أن القاضي في الحكم وفي القضاء. يلاحظ على هذا الدليل، كان الدليل حاصله هو أن البينة من اعتبر استدلال القضاء باعتبار كشفها عن الواقع، ولا إشكال في أن العلم أقوى في الكشف عن الواقع من البينة، فيكون اعتبار العلم في باب القضاء من باب أولى، لأنه أقوى كشفا عن الواقع من البينة. يلاحظ على هذا الدليل أولا أن هذه الأقوائية إنما تكون مسلمة بالنسبة إلى القاضي نفسه، باعتبار أن القاضي نفسه يرى أن كشف علمه عن الواقع أقوى لديه من كشف البين عن الواقع، هو يرى هذا. بالنسبة إلى القاضي، إذا قارن بين علمه بالواقع وبين البينة التي تشهد عنده على الواقع، هنا يمكن أن نقول بأن هو فيه بالنسبة إليه هو يرى أن كشف العلم عن الواقع علمه كشف علمه على الواقع أقوى من كشف البينة عن الواقع لديه. فهنا هناك مجال لدعوى الأقوائية. وما يترتب على دعوى الأقوائية لأنه قال لأن هذا القاضي لو كان هو الذي جعل البينة حجة في الإثبات القضائي، إذن هو من باب أولى أن يجعل علمه للواقع حجة في هذا الإثبات القضائي، لأن علمه أقوى كشفا عن الواقع عنده من البينة. فإذا جعل البينة من وسائل الإثبات، من باب أولى أن يجعل علمه من باب وسيلة من وسائل الإثبات، سيكون هذا الكلام. وأما إذا لاحظنا ذلك بالنسبة إلى شخص آخر غير القاضي، فهذه الأقوائية ليست واضحة، بل لعل الأمر بالعكس تماما، لعل الأمر معكوس، بمعنى أن البينة تكون أقوى كشفا عن الواقع من علم ماذا؟ من علم القاضي. عندما نلحظ القضية مو بالنسبة إلى القاضي نفسه، بالنسبة إلى شخص آخر، عندما ينظر هذا الشخص الآخر من بعيد ويقارن بين بينة وبين علم القاضي، بين بينة لتعني عدول متعددين يشهدون عن علم بالواقع، هذا معنى البينة، تعني وجود عدول أكثر من عادلان يشهدان بالواقع عن علم، كل منهما يشهد بالواقع عن شنو؟ عن علم على مثل هذا تشهد أو دع، يشهدان عن علم بالواقع، وقارنها بماذا؟ بعلم القاضي، علم القاضي بالواقع. حينئذ لا مجال لأن يقال بأن علم القاضي يكون أقوى كشفا عن الواقع من البينة، ما بيعقوا طبعاً واحد من بينهم. هذه شهادة عادلين يشهدان عن علم بالواقع، لأن ما هي شهادة عادل واحد، شهادة أحد الواحد يشهد عن علم بالواقع ويقول أنا أعلم بالواقع، ما يكون أقرب إلى الواقع هو البينة العلم القاطع. فالقضية معكوسة، الأقوائية لا تكون واضحة، وحيث أن من اعتبر البينة كوسيلة من وسائل الإثبات منه هو الشارع مو القاضي، والقاضي اعتبر البينة كوسيلة من وسائل الإثبات، الشارع هو الذي اعتبر البينة وسيلة من وسائل الإثبات. هذا الشارع الذي اعتبر البينة ليس يدل بأنه أنت من بعد أولى، لابد أن تعتبر شنو؟ علم شنو؟ علم القاضي كوسيلة من وسائل الإثبات، لأن علم القاضي أقرب كشفاً عن الواقع من البينة. قل له علم القاضي ليس أقرب كشفاً عن الواقع، غاية الأمر متساويان، أقربية ما موجودة. إن لم يكن كشف البينة أقوى فهما متساويان، ليس واضح هذه الأقربية بالنسبة إلى المشرع الشارع المقدس الذي هو الذي اعتبر البينة وسيلة من وسائل الإثبات. فماكو ملزم إلى أن يعتبر أيضا ماذا؟ أن القاضي وسيلة من وسائل الإثبات من باب ماذا؟ من باب الأولوية. هذه الملاحظة الأولى على هذا الدليل. ملاحظة ثانية على هذا الدليل وعلى أمثال هذا الدليل الذي يتكرر مرارا يتكرر كثيرا، أمثال هذا الدليل يفترض أن الشارع لا جعل الشيء الفلاني حجة، فلا بد أن يجعل هذا الشيء حجة من باب أولى، لأن هذا أقوى كشفا عن الواقع من هذا الذي جعله الشارع. الملاحظة على هذا الدليل وأمثاله وهذه هذه أن هذا إنما يكون إذا جزمنا بأن الوجه في اعتبار البينة كوسيلة من وسائل الإثبات أن الوجه منحصر بكشفها عن الواقع، منحصر بكشفها عن الواقع، ما هو وجه آخر لاعتبار البينة وسيلة من وسائل الإثبات عند الشارع سواء أنها كاشفة بدرجة معينة عن الواقع، بحيث يكون ملاك الاعتبار وملاك الحجية هو كشفها عن الواقع فقط. حينئذ يمكن أن يثمن هذا الدليل ويقال بأن علم القاضي أقوى كشفا عن الواقع، إذا قررنا ذلك حينئذ يكون اعتباره يكون من باب أولى. وأما إذا فرضنا أننا احتملنا أن هناك شيء آخر موجود في البينة يكون دخيلا في اعتبار البينة وسيلة من وسائل الإثبات، وهذا الشيء الآخر الذي هو موجود في البينة ونحتمل أنه دخيل ليس موجود في ماذا؟ في علم قاضي. في هذه الحالة لا يمكن أن نستدل بماذا؟ بالأقوائية لإثبات ماذا؟ لإثبات اعتبار علم قاضي. افترض أن البينة معتبرة من باب الكشف، لكن ليس الكشف هو الملاك الوحيد لاعتبار البينة، وإنما الكشف زائدا شيء آخر. إذن هناك خصوصية البينة غير موجودة في علم القاضي اقتضت شنو؟ الاعتبار. فكيف نتعدى من البينة علما إلى علم قاضي؟ عندما نجزم بأن الاعتبار ناشئ فقط وفقط من كشفها عن الواقع ممكن التعدي بالأولوية. أما عندما نحتمل ولو احتمال، عندما نحتمل أن هناك خصوصية بينة يحتمل أن تكون دخيلة في اعتبار البينة، وهذه الخصوصية ليست موجودة في علم القاضي، يعني لا يكون التعدي من البينة ومن إلى الخارج. الدليل الدال على اعتبار البينة كوسيلة من وسائل الزكاة يختص بها، والتعدي لا مجال له. حتى لو قلنا وسلمنا أن العلم القاضي أقوى كشفا عن الواقع علميا من الجزية أقوى كشفا، لكن ليس هو الكشف تمام الملاك في الاعتبار بحسب الفارغ. هناك شيء آخر أيضا ذكي في اعتبار البينة، وهذا الشيء غير موجود وغير متحقق في ماذا؟ في علم القاضي كيف يتعدى هذا، ولو على مستوى الاحتمال في الحقيقة يمنع من ماذا؟ من الجزم بالتعدي، يمنع من الجزم بإثبات الاعتبار لعلم القاضي من مجرد قيام دليل على اعتبار البينة وسيلة المسائل الإثبات. ولا اشكال في اننا نحتمل هذا الشيء، نحتمل ان يكون تعدد الشهود في باب البينه، وكون كل واحد منهما اجنبي عن الواقع، اجنبي عن الواقع بحيث يكون الحكم المستند إليهما أقرب إلى القبول عند الجميع من الحكم المستند إلى علم القاضي. والقضية الوجدانية ويمكن إنكارها، أن الحكم الذي يستند إلى شهادة عدول اثنين من خارج القضية يكون أقرب للقبول عند الجميع، عند الجميع أقرب للقبول عند الجميع من ماذا؟ من الحكم المستند إلى ماذا؟ إلى علم شنه؟ علم القاضي نفسه، هو القاضي يحكم استنادا علما إلى علمه. قد يقبل هذا تعبدا إذا دل الدليل على علم القاضي من وسائل الإثبات، لكن ما بقناعة. القناعة تحصل عندما يشهد عدول اثنين من خارج القضية ما لهم علاقة بالموضوع، يشهدون على الواقع ويحكم القاضي دقا لشهادتهما. هذه الخصوصية موجودة في البينة وموجودة في علم القاضي، تعدد الشهود في الخصوصية، كون كل منهما أجنبي عن الواقع كما قلنا، تقبل الحكم عندما يحكم يكون معتمد على البينة من قبل الجميع. هذه كلها خصوصيات موجودة في البينة، من الممكن أن تكون دخيلة في اعتبار البينة من وسائل الإثبات في باب القضاء، أن تكون دخيلة في اعتبار البينة كوسيلة إثبات في باب القضاء، مضافة إلى الكشف، مضافة إلى كشفها عن الواقع. في حالة من هذا القبيل ما يمكن أن يتعدى من البينة علما إلى علم قاضي، بالرغم حتى إذا آمنا لأن علم قاضي أقوى كشفا عن الواقع من البينة، لأن الكشف ليس هو الملاك الوحيد والمناط الوحيد في ماذا؟ في اعتبار البينة وسيلة من وسائل الإثبات. وهذا شيء نحتمله بلا أشهر، يعني القضية ليست هي قضية فرع على الطرفين، هذا حكم مفروض عليكم وسيقبل به، لا أكون مجال لأن يقال بأن الغرض هو أن إقناع الطرف المقابل حتى المحكم، هذا المحكم عليه، هذا حكم عادل. الشهادة حصلت من أشخاص من خارج القضية وكل منهما عادل بحسب الفارق، والقاضي حكم طبقا لهذه الشهادة. هذا أكثر إقناعا وأكثر قطعا للخصومة وأكثر قطعا للمراء والجدال مما إذا كان القاضي يحكم بماذا؟ يحكم بعلمه. هذا فرق وجداني محسوس بينهما، وهذا من المخزن أن يكون دخيل، وهذا يمنع في الحقيقة من التعدي. ومن هنا يظهر أن هذا الدليل الثالث غير تام. الدليل الرابع الذي استدل به هو قلت بأنه علم القاضي ليس من وسائل إثبات القضاء، شيء واحد، كلامه لا يستطيع أن يحكم اعتمادا على علمه، لا يحكم، لا يحكم. أي يجب أن يحكم إذا قلنا بأن وسائل الإثبات منحصرة في ماذا؟ في البينة وفي الحكيمين وفي الجهاد، يعني كان هذه الأمور منحصرة في هذه، وأن القائل ليس له أن يحكم استنادا إلى غير هذه الوسائل، فإذا هو ما عنده هذه الوسائل يجوز أن يحكم استنادا على علمه، لو قلنا بذلك خلاص، إذا قلنا بذلك، لأنه هو في هذا. الدليل الرابع الذي ذكر في المقام هو آيات الحدود، أيضا استدل بها في المقام. آيات الحدود المقصود بها مثل قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكذا قوله تعالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما إلى آخره، وغير هذه الآيات من الآيات التي يكون الخطاب فيها موجه إلى من عليه إقامة الحد. وفي هذه الآيات رتبت أحكام معينة على مواضيع معينة، السارق السارقة هذا الحكم يترتب عليه وهو قطع اليد، الزاني والزانية هذا موضوع يترتب عليه حكم وهو شنو؟ هو الجلد. فيقال في مقام الاستدلال على أصل المطلوب، وأنه إذا ثبت هذا الموضوع عند القاضي وعلم به، علم بالزنا، علم بالسرقة، أن هذا سارق، هذا زاني، إذا علم بذلك حينئذ لا بد أن يثبت الحكم، بمعنى أن عليه أن يرتب ماذا؟ يرتب ذلك الحكم المذكور في الآية الشريفة، وهذا معناه أنه يجوز له أن يقيم الحد على الزاني وعلى السارق اعتمادا على ماذا؟ على علمه بالزنا وعلمه بماذا؟ بالسرقة. يجوز له أن يقيم الحد اعتمادا على علمه، لأنه هو المخاطب بالآية الشريفة الزاني والزانية تجلب كل واحد، إذا علم بأن هذا زاني لا بد يجب عليه أن يرتب ماذا؟ أن يرتب هذا الحكم وهو شنو؟ الجلد، وهكذا القطع في بعض السرقة هو مخاطب بهذا، وهذا معناه أنه يجوز للقاضي أن يقيم الحد اعتمادا على علمه واستنادا إلى علمه، وحينئذ صحيح هذا يثبت في باب الحدود، لكن يمكن التعدي إلى غير باب الحدود، يمكن التعدي إلى غير باب الحدود في اعتماد القاضي على علمه، يمكن التعدي ثم بالجذب بعدم الفرق مثلا، او بضميمة القاضي بعدم الفاصل بين مورد وموردا، ان القاضي انما ان يكون حجة ومعتبر فهو معتبر وحجة في جميع الموارد، ما فرق بين باب الحدود وبين غيرها من الموارد، فاذا ثبت اعتباره في باب الحدود بضميمة عدم الفاصل يثبت اعتباره ايضا في غيرها من الامور، وبهذا يمكن إثبات حجية أن القاضي في جميع الموارد بقديمة عدم الفاصل أو الجزم بعدم الفرق وأمثال هذه الأمور. هذا هو ما يمكن أن يقال في مقام تقرير هذا الدليل الرابع، لكن هذا الدليل الرابع يمكن خشية الاستدلال لأن الآيات الشريفة الزاني والزانية السارق والسارقة واضح أنها ليست في مقام بيان الموضوع، موضوع الحكم وحدود الموضوع وشرائط الموضوع وكيفية ثبوت الموضوع، مو في هذا المقام أصلا، ليست في مقام بيان موضوع الحكم بجلد وموضوع الحكم بماذا؟ بالقاطع، لا هي ليست في هذا المقام وليست في هذا الوادي، هي تفسر التحقق الموضوع وتقول ان هذا الموضوع حكمه شنو؟ حكمه كذا، إذن هي في مقام بيان تشريع الحدود على هذه المواضيع في الجملة، في الجملة، مو في مقام بيان كيف يتحقق هذا الموضوع وكيف يثبت هذا الموضوع الذي يترتب عليه شنو الحكم. هل يشترط في ثبوت هذا الموضوع أن يثبت بوسائل الإثبات المعروفة في باب القضاء من البينة واليمين وأمثالها أو لا؟ يكفي في ثبوت كموضوع يترتب عليه الحكم الملقاضي به، هي ليست في مقام البيان إطلاقا، ليست في مقام البيان ما هو الموضوع لهذا الحكم وكيف يثبت هذا الموضوع وكيف يتحقق هذا الموضوع وما هي الأمور التي توجب تحقق هذا الموضوع الذي يترتب عليه الحكم. هو لا إطلاقا من العالم، هو يريد يبين أنه عند تحقق هذا الموضوع في الجملة بلا تفاصيل هذا الموضوع له هذا الحكم. أما كيف يتحقق هذا الموضوع؟ هل يشترط في تحققه أن يثبت وسائل الإثبات القضائية المعروفة أو لا يشترط فيه ذلك؟ بل يكفي في تحققه المنقاضي به. الآية ليست في مقام البيان من هذه الناحية، الآية ليست في مقام البيان من هذه الناحية، ومن هنا لا يصح التمسك بإطلاق هذه الآيات لإثبات مشروعية إقامة الحد عندما يثبت الزنا بعلم القاضي، وأنه لا يشترط في مشروعية إقامة الحد أن يثبت الزنا بوسائل الإثبات المعروفة في باب الزنا في باب القضاء، لا هذا ما يشترط، بل يكفي أن يثبت الزنا أو السرقة بعلم ماذا؟ بعلم القاضي. ما نقدر نتهسف بإطلاق هذه الآيات لإثبات مشروعية إقامة الحد على الزنا الثابت على أساس علم القاضي، لأن الآية ليست في مقام البيان من هذه الناحية إطلاقا. ويشهد لي لكون الآية ليست في مقام البيان من هذه الناحية وليس فيها إطلاق، يشهد لذلك في الحقيقة هو أن جواز إقامة الحد واضح أنها لا تثبت لكل أحد. جواز إقامة الحد يثبت لبعض الناس في بعض الحالات بشرائط معينة، مو مطلقا، مو كل من يجي يقدر يقيم هذا يقيم الحد، وإنما تثبت لبعض الناس في حالات معينة. وهذا معناه في الحقيقة ماذا؟ معناه أنه لا يوجد إطلاق في هذه الآيات، وإنما هي بقدر المشاعر إلى تشريع الحد في الجملة كسائر أدلة التشريعات الأخرى اللي ما لها إطلاق. أقيم الصلاة وأمثال هذه ما لها إطلاق، وإنما هي تشير إلى تشريع هذا الحكم في الجملة، التفاصيل تأتي فيما بعد. ولذا تشكلوا في التمسك بالإطلاق في أمثال هذه الجملة هذه الآيات. الآيات الحدود هي من هذا القبيل، هي تشير إلى تشريع الحد عند تحقق هذه الأمور، لكن متى تتحقق هذه الأمور؟ ماذا يشترط في ذلك؟ الموضوع كيف يتحقق؟ ماذا يشترط في هذه الأمور؟ استفهمها بالآية، والآية ليست لفضل بيانها حتى يتمسك بإطلاقها من هذه الناحية وننفي اشتراط ثبوت هذا الموضوع بالوسائل الإثبات المعروفة في هذا القضاء. وبعبارة وقت انتهى، وبعبارة أوضح نقدر هيش نقول أن الآيات الشريفة لا إشكال كما قلنا، ولا إشكال أنه هي الولاية على إقامة الحد لا تثبت لكل أحد، تثبت لأشخاص معينين وفي حالات ماذا معينة، واحنا بدال ما ننتبه بان الايه مطلقه وفيها اطلاق ثم نبدي نستثني نستثني هذا نقول ما يجوز لاقامه الحج هذا نستثني هذا نستثني وهكذا بحيث يلزم منا ما يشبه تخصيص الاكثر المستهزئ. ليش ايش يسوون؟ ليش يقولون ان الايه ليس فيها اطلاق؟ الايه في مقام التشريع في الجمله ليس فيها اطلاق من البدايه حتى نضطر الى ماذا؟ الى لا استثناء موارد كثيرة بحيث يلزم عشره استثناء التخصيص مستعجل. فالتمسك بهذه الآيات أيضا لا يقوم بشريعين. هذا هو الدليل الشنو الخامس أو الدليل الرابع. الدليل الخامس وقتها يوم أربعة